المشاهدة. الصفحة التي أضعها بين أيديكم في هذه الليلة عنوانها اللقاء، وهي ملحق للبحث الذي تناولته في الليلة، بحث المشاهدة، والذي دار حول التوقيع الشريف، آخر توقيع وصلنا من السفير الرابع، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، إلى آخر التوقيع الذي مر الحديث عنه. هذا الموضوع موضوع طويل، وما مر من حديث في الليلة الماضية ما هو إلا نزر يسير. الأخوة والأخوات الذين لهم اهتمام بهذا الموضوع فإني سأتناوله بشكل مفصل، وسأطرح فيه الكثير من الدقائق ومن الحقائق في برنامج عنوانه ملف الكتاب والعترة، يمكن أن تتابعوه بعد شهر رمضان على موقع زهرائيون على شبكة الإنترنت. سأعرض لهذا المطلب بشكل مفصل ووسيع جدا. أما حديثي في هذه الليلة فهو ملحق للبحث الذي شرعت فيه في الليلة الماضية، حيث بينت أن معنى المشاهدة هو الحضور، ولا أعيد الكلام. وانتقل الحديث بعد ذلك إلى بعض من الحوادث التي وقعت في زمان الغيبة الكبرى، وأوردت عناوينها، أشرت إلى قصة أو حادثة نقلها السيد محمد الصدر في الغيبة الكبرى عن السيد محمد باقر الصدر، عن السيد الخوئي، عن رجل موثوق وصفه السيد الخوئي بأنه من الإيمان والورع على حد عظيم. وأشرت إلى مسجد جمكران، وأشرت أيضا إلى حادثة وقعت في هذا المسجد. في هذه الليلة أتناول هذه الحوادث وبشكل سريع بحسب ما يسنح به الوقت. الواقعة التي نقلها سيد محمد الصدر في كتابه الغيبة الكبرى عن سيد محمد باقر الصدر، عن السيد الخوئي، عن رجل موثوق وصفه السيد الخوئي بأنه على حد عظيم من الإيمان والورع. بشكل موجز أنقل الحادثة التي ذكرها السيد محمد الصدر في كتابه الغيبة الكبرى. المتحدث يقول بأنه في يوم من الأيام، وكان على عادته يذهب إلى مسجد الكوفة. في عصر ذلك اليوم، القصة بحسب ما أعلم، لم يذكر ذلك السيد محمد الصدر ولكن من مصادر أخرى، القصة حسب ما أعلم حدثت في بدايات الخمسينيات من القرن العشرين، يعني في منتصف عمر السيد الخوئي تقريبا. مسجد الكوفة قطعا تغير بناؤه، الآن إذا تذهبون البناء تغير اختلف. في ذلك الوقت كانت هناك غرف وأمام كل غرفة إيوان. هذا الرجل المتحدث يقول: كنت عصرا أتجول في مسجد الكوفة، وصار مروري على أحد الغرف فوجدت أن فراشا قد فرش على أرض إيوان تلك الغرفة. الإيوان الساحة المسقفة التي تكون أمام الغرفة، هذا المراد من الإيوان. وجدت فراشا على الأرض وكان قد استلقى عليه، يعني تمدد، رجل مهيب، وقريبا منه كان هناك رجل آخر. استغربني المنظر، هذه الوجوه لم أعتد على رؤيتها في المسجد، وفي مثل هذا الوقت لا يوجد أحد يأتي إلى المسجد ويفرش فراشا وبهذه الهيئة التي رأيتها. فسألت الرجل، ليس المستلقي، الرجل الثاني، قلت: من هذا المستلقي على الفراش؟ قال: هذا سيد العالم. يقول: أنا لم أعبأ لهذه الكلمة، قلت: ربما يقصد السيد العالم، ولكن باللهجة الدارجة، بلهجة العوام، قال: سيد العالم. تركتهم وذهبت إلى الميضات للوضوء، توضأت، وكان الوقت قريبا من المغرب، فانشغلت بصلاة المغرب والعشاء، وبعد ذلك انشغلت في قراءة الدعاء والقرآن. القصة لم يذكر السيد محمد الصدر أنها حدثت في شهر رمضان، أنا وجدتها في مصادر أخرى أنها كانت في ليالي القدر، ليالي شهادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقطعا كان يؤدي أعمال تلكم الليالي، إلى أن أصابه التعب فنام. بعد أن نام ردحا من الزمن استيقظ، يقول: حين استيقظ وجدت المسجد مضيئا منيرا، توقعت أن الفجر قد حان، بل ربما مر جزء من الوقت على الفجر، لأنني كنت أستطيع أن أقرأ الآيات المنقوشة على الطرف الثاني من المسجد، الطرف المواجه لي، كان المسجد مضيئا. فقمت مستعجلا، لماذا؟ لأنني اعتقدت بأنني قد نمت أكثر من المعتاد، وأنه قد مر وقت طويل على الفجر. لما توسطت في باحة المسجد كانت هناك دكة موجودة في وسط المسجد، لما توسطت في باحة المسجد وجدت هناك جماعة، وهذا شيء غريب، المسجد في هذا الوقت خالي. لما اقتربت من الدكة كان هذا الذي أخبرني عنه الرجل بأنه سيد العالم كان يأم هذه الجماعة، والناس يتهيئون للصلاة، ولكن هؤلاء الناس كانت ثيابهم مختلفة، ثيابهم غريبة، ويبدو أنهم من جنسيات مختلفة، الأزياء مختلفة، الأشكال مختلفة. يقول: أنا ذهبت إلى الوضوء، توضأت، رجعت، فالتحقت بهم. هو يتصور بأن الصلاة كانت صلاة الصبح، فصلى معهم. بعد أن تمت الصلاة يقول: ذلك الرجل الذي سألته حينما مررت على الغرفة ورأيت ذلك المستلقي في إيوان الغرفة، سأل إمام الجماعة سيد العالم، قال: هل نأخذ هذا الرجل معنا؟ قال لا، لا بد أن يمر بتمحيصين، هناك تمحيصان لا بد أن يجريا عليه. بعد أن تم هذا الكلام، هذا المتحدث يقول اختفى كل شيء، الجماعة اختفت، والأضواء والأنوار التي كانت في المسجد، في مسجد الكوفة اختفت، وساد الظلام جميع أنحاء المسجد. بعد ذلك التفت إلى أن الفجر لم يحن وقته، بل بقي مقدار طويل من الوقت. هذه الحادثة وأمثالها شيء كثير. قطعا بعد أن تمت الحادثة هو التفت إلى كل التفاصيل التي مرت، وبدأ يراجع ما شاهده. قد يقول قائل، من قال بأن هذا هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه؟ أولا، الحادثة صحيحة منقولة عن ثقات، وثانيا التفاصيل الموجودة فيها نحن ما عشناها، الذي عاشها هو الذي يتلمسها بوجدانه. هناك من الحوادث حينما تنقل للإنسان قد لا يتلمس حقيقتها، ولكن الذي عاش الحادثة هو الذي يتلمس التفاصيل. مثل هذه الحوادث كثيرة جدا. هذه لا هي ادعاء سفارة كما نفى التوقيع الشريف السفارة الخاصة حينما قال الإمام للسمري أنه فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك. هذه الحوادث من هذا النوع لا هي ادعاء سفارة، ولا هي مشاهدة بمعنى الحضور، الحضور الذي مر تعريفه في الليلة الماضية، وهو أن الإنسان تكون له صلة وعلاقة بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كما لو أنه كان حاضرا. قلنا هذا النوع من العلاقة موجود، لكن أصحاب هذه العلاقة لا يتفوه بذلك حتى يموتوا، وتذهب أسرارهم معهم إلى قبورهم. قرأت على مسامعكم الرواية من الكافي الشريف عن إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق أن لصاحب هذا الأمر غيبتان، هناك غيبتان لصاحب هذا الأمر، أن لصاحب هذا الأمر غيبتين، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. أما القصيرة، الغيبة القصيرة وهي الصغرى، أما القصيرة فلا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، وأما الأخرى وهي الطويلة وهي الكبرى فلا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه. وهذه الرواية تتحدث عن وجود علاقة بمستوى الحضور، ولكن بالشأن في هذه العلاقة لا يتكلمون. هذا الرجل تكلم لأن هذا النحو من العلاقة وهذا النحو من اللقاء لا هو ادعاء سفارة ولا هو بعنوان المشاهدة، العلاقة التي هي بدرجة الحضور، وإنما هذا هو لقاء. ولذلك عنونت حديثي في هذه الليلة اللقاء. اللقاء لا هو ادعاء سفارة ولا هو كذلك علاقة بدرجة الحضور. الحادثة الثانية التي أشرت إليها في الليلة الماضية ما يتعلق ببناء مسجد جمكران. قصة بناء مسجد جمكران طويلة، سوف لا أوردها بكل تفاصيلها، بشكل مجمل أتحدث عنها. من أراد أن يراجعها هذه القصة موجودة في كتاب جنة المأوى. في من فاز بلقاء الحجة أو معجزته في الغيبة الكبرى للمحدث النوري، مطبوع على حدة وملحق ببحار الأنوار في الجزء 53 من بحار الأنوار، ومذكورة أيضا في كتاب النجم الثاقب أيضا للمحدث النوري. والنجم الثاقب في الأصل باللغة الفارسية، وهو مترجم أيضا للغة العربية. موجودة القصة أيضا بكل تفصيلها في كتاب النجم الثاقب ومصادر أخرى. مسجد جمكران، لمن لا يعرف أين يقع هذا المسجد، مسجد يقع في أطراف قم، ربما الآن البناء اتصل به، في أطراف مدينة قم. هناك منطقة قرية اسمها جمكران، فسمي المسجد باسمها، يقال مسجد جمكران نسبة إلى المنطقة إلى القرية. متى بني هذا المسجد؟ متى أسس؟ في نهايات القرن الرابع الهجري بعد الغيبة الصغرى. الغيبة الصغرى انتهت في مثل هذا اليوم في 15 من شهر شعبان سنة 329، انتهت الغيبة الصغرى في مثل هذا اليوم، توفي السمري ودخلنا في الغيبة الكبرى. كما قال الإمام في التوقيع الأخير: فقد وقعت الغيبة التامة. في حدود 370-373 في هذه الفترة، الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بين علمائنا، توفي سنة 381، الذي نقل الواقعة هو الشيخ الصدوق، يعني قبل وفاته، لأنه توفي سنة 381، قبل وفاته حتما وقعت الحادثة، نقلها في أحد كتبه، وصاحب تاريخ قم نقل القصة والواقعة عن كتاب مؤنس الحزين للشيخ الصدوق. الحسن ابن مثلى الجمكراني كما يصفه صاحب تاريخ قم، ويبدو أنه ينقل الكلام عن الشيخ الصدوق، يصفه بالشيخ العفيف حسن ابن مثلى الجمكراني. هو يقول: ليلة الثلاثاء، ليلة 17 من شهر رمضان، كان نائما في بيته، كان يسكن في قرية جمكران في أطراف قم، بعد أن قضى شطر من نصف الليل، يقول: طرقت الباب وسمعت أصواتا، أناس على الباب، خرجت، قالوا لي: إن إمامك المهدي يريدك. هذه القصة واضحة، يعني هنا مشخص من هو الذي يريده، فحينما سيلتقي به فإنه سيعرفه. الحوادث مختلفة، في بعض الأحيان يكون الذي يحظى بلقاء الإمام يكون عارفاً بأن هذا هو الإمام، وفي بعض الأحيان يعرف بعد ذلك، كما مر في الواقعة التي أشرت إليها قبل قليل. إن إمامك يريدك، إن الإمام المهدي يريدك. قطعا هذا الرجل كان نائم واستيقظ فجأة وقيل له هكذا، اضطرب الرجل، فرجع، أغلق الباب ورجع، رجع إلى البيت يريد أن يتهيأ. البيت مظلم كان، فذهب يبحث عن قميصه، ذهب إلى زاوية من خارج البيت، قالوا له القميص لس في هذه الجهة، في الجهة الثانية، الأشخاص الذين كانوا وقوفا في الباب، الصوت يصل منهم. يقول أردت أن أبحث عن سراويلي، قالوا لا ليس هنا، في الجهة الأخرى. بعد أن لبست ملابسي أردت أن أذهب كي أجلب المفتاح، قالوا لا الباب مفتوح. فخرجت معهم، قالوا لي إن الإمام يريدك. فجاءوا بي إلى نفس المكان الذي بني فيه المسجد، فوجدت أريكة مكان للجلوس وفراشا حسنا، وكان هناك شاب في الثلاثين يجلس، وفي مكان قريب من شيخ بيده كتاب يقرأ. هو يقول أنا عرفت بعد ذلك أن هذا الشيخ هو الخضر عليه السلام. فلما وصلت إلى الإمام ورأيت ما يقرب من 60 شخص وقوفا، أكثرهم شباب في حال تهجد وصلاة في المكان المحيط بمجلس الإمام عليه السلام، بعضهم يلبس البياض، بعضهم يلبس الخضرة لون الأخضر. وفي حوادث كثيرة الذين التقوا بالإمام رأوا معه مجموعة من الناس، حوادث كثيرة موجودة. فقال لي لابد أن تذهب إلى حسن ابن مسلم، حسن ابن مسلم الذي كان يملك الأرض المجاورة لهذه الأرض، لأرض المسجد، وكان قد غصب هذه الأرض فألحقها بأرضه. فقال تذهب إلى حسن ابن مسلم وتخبره بأن هذه الأرض ليس له. كلام طويل، تفاصيل كثيرة، أنا لا أريد الآن الدخول فيها، يمكنكم أن تراجعوها. وقال له تذهب إلى أحد السادة الأشراف في مدينة قم له شأن، وذكر له مجموعة من الأشياء التي تكون على سبيل الدلالة الإعجازية، وقال له ابن في هذا المكان مسجد ومر الناس أن يصلوا فيه. والصلاة في مسجد جمكران 4 ركعات، ركعتان تحية المسجد وركعتان صلاة الإمام، موجودة في الباقيات الصالحات في حاشية مفاتيح الجنان. إذا تفتح الباقيات الصالحات اقرأ الفهرس، مكتوبة صلاة الإمام الحجة، صلاة الإمام صاحب الزمان في مسجد جمكران، التفاصيل موجودة، يمكنكم أن تراجعوها، أنا ما عندي وقت أن أذكر كل التفاصيل. وأمره أن يذبح معزا، وبعد ذلك لما ذهب إلى الراعي تبين أن هذا المعز وجده الراعي وليس من أملاكه، من أملاك ذلك الراعي. تفاصيل كثيرة موجودة في القصة، الخلاصة ما هي؟ الخلاصة حين طلب الحسن ابن مثل علامة، قال يا ابن رسول الله حينما أذهب إلى الحسن ابن مثلى أو إلى هذا السيد أبو الحسن من السادة الأشراف في مدينة قم، هل توجد هناك علامة؟ قال ستجد العلامة. يقول فلما رجعت إلى المكان في اليوم الثاني وجدت أن المكان قد خطط كما يخططه المهندسون والبناؤون، ووجدت السلاسل والأوتاد، الآثار وجدت هذه السلاسل والأوتاد أخذها هذا السيد الشريف، وبقيت في داره يتشافى بها المرضى، وضعت في صندوق وبقيت في داره يتشافى بها المرضى. والإمام قال له من صلاها، من صلى هذه الصلاة، إذا تذهبون إلى المسجد ستجدون هذه الكتابة بشكل كبير مكتوبة في المسجد، من صلاها فكأنما صلى في البيت العتيق. البيت العتيق يعني مكة. من صلى هذه الصلاة فكأنما صلاها في البيت العتيق. وبني المسجد، وبقي المسجد معروفا عند الإيرانيين، وبعد ذلك أهمل، والذي جدد بناءه الشيخ محمد تقي البافقي في حدود الأربعينيات، في حدود الخمسينيات، في هذه الفترة أيام الشيخ عبد الكريم الحائري، حين أسست الحوزة الأخيرة في قوم، الحوزة المعاصرة، جدد بناءه وبقي المسجد صغير. الآن هو بني بشكل جبار، شكل عظيم بني لكثرة الناس الذين يأتون إلى زيارة المسجد، أصبح المكان لا يكفي، بني بشكل كبير جدا. الذي يسأل عن المكان الأصلي للمسجد، أنا رأيت المكان القديم المخطط، الآن هو في بداية المسجد، لو يرفع السجاد وضعوا له علامة، خطوط من المرمر الملون، مكان صغير في الأصل، هو الآن مسجد كبير. أنا أتذكر رأيته ربما لا يتجاوز عرض المسجد الأصلي، البناء القديم الذي بني في زمان شيخ عبد الكريم الحائري، ربما لا يتجاوز عرضه سجادة واحدة، يعني 3 أمتار 4 أمتار عرض المسجد، وطوله ربما لا يتجاوز 20 متر أعتقد. أنا لم أخصه قياسا، ولكن يبدو من خلال النظر الآن بني بشكل كبير. على أي حال، مثل هذه الأحداث وغيرها لماذا تقع؟ إن كان الحادثة الأولى ومثلها كثير، وهذه الحادثة ومثلها أيضا، لماذا تقع؟ الجواب سيتضح إذا ما التفتنا إلى قضية نحن نعيشها، الشيعة بشكل عام، يعني مثلا في إيران أو في العراق أو في لبنان أو في الخليج، الشيعة بشكل عام، في باكستان، كم نسبة المطلعين منهم على الروايات والأحاديث؟ نسبة قليلة، نسبة قليلة جدا. هذه الحوادث هي التي تشكل العلاقة الوجدانية بين الشيعة وبين الإمام. الآن أنت يمكن إذا تسأل خصوصا الكبار من السن، إذا تسألهم عن معرفتهم بالإمام الحجة، ربما لا يحفظون ولا رواية، أو رواية واحدة يملأ الأرض قسطا وعدلا مثلا، رواية مشهورة، ولكن تجد يحفظون من مثل هذه الحوادث الكثير. هذه الحوادث هي التي تشكل البناء الوجداني والعلاقة الوجدانية فيما بين الإمام وبين الشيعة، وإلا ليس الهدف من هذه الحوادث مثلا قضاء حوائج هؤلاء الأشخاص، هذا هدف ثانوي. حينما يلتقي الإمام بشخص ويقضي حاجته، ليس الهدف الأساسي هو قضاء الحاجة، هذا من جملة الأهداف. هذه الحوادث إنما تجري لأجل أن تتشكل العلاقة الوجدانية بشكل صحيح، هذا من لطفه صلوات الله عليه. من واجبنا أن نتعلم، أن نبحث عن معرفة إمامنا، ولكن مشاغل الدنيا والأمور الكثيرة، وبالنتيجة هذا الواقع. من لطف الإمام كي يحافظ على علاقة فيما بينه وبين شيعته، هو ليس محتاجا لها، الشيعة محتاجون لها، من لطفه تقع مثل هذه الحوادث. مسجد جمكران الإمام لا يحتاجه، ماذا يصنع به؟ ولكنها نقطة، محطة، هذه المحطة تلتقي فيها أشياعه، هذه بؤرة إشعاع في هذه المنطقة، وهناك مقام للإمام في مكان آخر، وهناك محراب صلى فيه الإمام مثلا في مسجد قورشات في خراسان، وهناك وهناك في بقاع كثيرة من العالم الشيعي، أماكن، حوادث، أشخاص، كرامات، معجزات، عبر ما شئت، كل ذلك هو عبارة عن صفوف من الطابوق لإيجاد بناء. هذا البناء هو علاقة وجدانية وعلاقة معنوية فيما بين الشيعة وبين إمامهم. هذا هو السبب وهذه هي الحكمة. ليس القضية أن الإمام مؤسسة خيرية، لا، هذه العلاقات التي ينشئها الإمام مع شيعته للحفاظ على هذه الرابطة العقائدية فيما بين الإمام وبين أشياعه صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان هناك لشيعة العراق السهلة وسامراء وكربلاء واوى، فلا بد لشيعة إيران من جمكران، وفي أماكن أخرى، واذهبوا إلى البحرين، واذهبوا إلى أماكن أخرى، واذهبوا إلى لبنان، لا بد من وجود نقاط. لو كان المقام يسع لتحدثت عن هذه النقاط المنتشرة في العالم الشيعي التي ظهرت فيها آثار الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذه محطات ونقاط من خلالها يتواصل الشيعة مع إمامهم. آتي بمثال واحد من زمان الأئمة، من زمن الحضور لا من زمن الغيبة، هذه الأمثلة من زمان الغيبة، مثال من زمن الحضور. هذا الذي جاء من إيران لزيارة كربلاء، الإمام ماذا قال له؟ رواية منقولة عن الإمام الهادي عليه السلام، قال له: لو زرت عبد العظيم في الري لكان كتب لك بذلك ثواب زيارة الحسين، لأن الشيعة لا يستطيعون الوصول إلى زيارة الحسين في تلك الأزمنة. حينما تزور السيد عبد العظيم الحسني في منطقة الري في طهران: السلام عليك يا من بثواب زيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى. هكذا تقرأ في زيارته: السلام عليك يا من بزيارته ثواب، ليس زيارته كزيارة الحسين، فرقوا، الحسين لا يشبهه ثواب الزيارة. مثل ما قال الإمام الرضا لأهل العراق: من لم يقدر على زيارتي فليزر أخي القاسم. العملية نفس الشيء، أهل البيت منهجهم واحد، سبيلهم واحد. فهذه اللقاءات وهذه البنايات أو الرموز، سمي ما شئت، مساجد، مقامات، عبر ما شئت، هي بؤر ونقاط لتواصل الشيعة مع إمامها صلوات الله وسلامه عليه. الحادثة الأخيرة التي أشرت إليها، وإلا الحوادث كثيرة، لو نبقى إلى الصباح نتحدث ما تنتهي، لكنني أشرت إلى حادثة وقعت في مسجد جمكران، ووقعت حوادث وحوادث في مسجد جمكران. وإذا تذهبون إلى مسجد جمكران هناك مكتبة موجودة في مسجد جمكران تباع فيها كتب باللغة الفارسية، موجودة فيها الحوادث التي وقعت في المسجد، حوادث كثيرة. وموجود، أشرت في الليلة الماضية، دفتر سبت كرامات، يعني مكتب تسجيل وتوثيق الكرامات، موثق فيه الأحداث التي وقعت في هذا المسجد. أشرت إلى واحدة وهذه شهرت وتحدث عنها الإعلام في إيران أيضا بشكل مختصر، وإلا القصة طويلة، بشكل مختصر وسريع. أنا تحدثت عنها بشكل مفصل في مجالس قديمة موجودة على الإنترنت، إذا تدخلون على موقع زهرائيون وعلى قسم الأوديو موجودة عندي محاضرات قديمة في التسعينات تحدثت عن هذه القضية بشكل مفصل حينما حدثت في وقتها. طفل عمره 12 سنة من عائلة سنية من مدينة زاهدان، ومعروفون أهل زاهدان بالتسنن وبالتسنن الشديد، أصيب بالسرطان، لها قصة لها تفاصيل، أصيب بالسرطان. في البداية كان يعاني آلام ما كان يشكو لأهله، لكن بعد سنة وثمانية أشهر أصبح لا يستطيع الحركة، يتحرك بصعوبة. انتشر السرطان في معدته، في الجهاز الهضمي، وفي المثانة، وفي الحوض، في بدنه انتشر السرطان. أهله أخذوه للدكاترة في زاهدان، وجدوا أن هذا الطفل في المراحل النهائية للسرطان. قالوا لأهله خذوه إلى طهران، أخذوه إلى مستشفى الوند في طهران. أيضا الأطباء قالوا لأمه، أمه كانت تنام معه في المستشفى، قالوا لأمه يعني هذا قضيته منتهية، لا نستطيع أن نعالجه. فأم في هذه الحالة وفي هذا الظرف وفي هذا الوضع، والأطباء ما أعطوها يأس، يأس مطلق. أحد الممرضات ما كانت تعرف أن هذه العائلة سنية، دخلت على الغرفة ولما عرفت الوضع قالت للمرأة، قالت لما لا تذهبين إلى مسجد جمكران، الناس ينقلون، وكانت في وقتها حوادث كثيرة حدثت في المسجد. هذه امرأة سنية، قالت وين هو مسجد جمكران؟ قالت مسجد جمكران مسجد الإمام الحجة في مدينة قم. بالنتيجة هنا قضية حياة ولدها، ذهبت إلى المسجد، سألت ذهبت إلى المسجد. المسؤولون في المسجد لما عرفوا أن هذه العائلة سنية وجاءت من زاهدان اهتموا لأمرها. توجد غرف في المسجد للمبيت، غرف قليلة موجودة، هيأوا لها مكانا في المسجد وعلموها كيف تؤدي الصلاة. هو المتعارف يذهبون إلى مسجد جمكران لأداء مناسك صلاة المسجد وصلاة الإمام في ليلة الأربعاء. قالوا لها الليلة القادمة ليلة الأربعاء، وعلموها ماذا تصنع، وهذا الطفل بقي نائما في الغرفة لا يستطيع أن يتحرك، لأنهم نقلوه نقلا، جاءوا به حملوه. فذهبت أمه، أدت المناسك، مناسك المسجد، ويقرأ عادة دعاء التوسل أيضا في المسجد. عاشت في تلك الأجواء ولجأت للإمام عليه السلام ورجعت ونامت. هو سعيد، هو ينقل، وهذا الطفل قبيل الفجر يقول رأيت شخصا يدخل من الجدار ليس من الباب، وهذا الشخص كان تحيط به هالة نورية ما استطعت أن أتبينه، ما بين نوم ويقظة، لكن خرجت إشعاعات نورية، ومضة نورية منه وضربت في موضع الألم، ضربت في موضع الألم أكثر من مرة. وفي البداية طفل صغير يقول أصابني الخوف، لكن لما اقترب مني أحسست بالأمان، ثم غاب عن بصري. لما صار وقت الفجر وأمه استيقظت للصلاة، أحسست أن عندي قوة، قمت، لا أحتاج إلى العصا ولا أحتاج للاستناد إلى الجدار. أخذوه إلى الطبيب بعد ذلك، القصة فيها تفاصيل وكيف كانت ردة فعل أمه. الوقت يجري سريعا وأنا أريد أن أختصر الكلام. أخذوه إلى المستشفى، إلى نفس الأطباء الذين قالوا لأمه بأن تأخذه إلى أهله، ما وجدوا أي أثر فيه للسرطان. وهذه كلها موثقة بالفيديو بالصور وبالوثائق وتسجيل مع الطفل نفسه، هناك مقابلة وتسجيل مقابلة مع أمه، كلها موثقة موجودة في المسجد في مكتب توثيق الكرامات وغيرها كثير، لكن الآن أتحدث عن هذه القضية. الأطباء تعجبوا، قالوا لأمه ماذا صنعت؟ قالت أخذته إلى طبيب آخر. مثل هذه الحوادث التاريخ الشيعي مليء، الوجدان الشيعي مليء بمثل هذه الحوادث. علاقتنا بالأئمة صلوات الله عليهم لم تكن نشأت من فراغ، علاقتنا بالأئمة نشأت على أساس حقيقة. نحن لسنا أغبياء، عانينا ما عانينا وبحثنا ما بحثنا وفحصنا ما فحصنا، لم نتمسك بهم هكذا جزافا. هناك حقائق لمسناها بأيدينا، حقائق لمسناها بالعقول، وحقائق لمسناها بالحواس، وحقائق لمسناها بالوجدان، وحقائق لامستها الفطرة، وحقائق وصلنا إليها عن طريق العلم والبحث والتحقيق والتنقيب. وهذه لبنة، هذه اللقاءات لبنة من جدار كبير، من بناء كبير يمثل علاقة الشيعة بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن كان يعجبني أن أقرأ وأن أتلو على مسامعكم القصيدة الجلجلية. القصيدة الجلجلية أعتقد أن أكثر الشيعة لم يسمعوا بها، وهي وثيقة تاريخية وبحاجة إلى شرح، لكن الوقت ما يكفي. سأتلوها على مسامعكم، إذا سنحت فرصة أخرى ربما أشرح ما جاء فيها. القصيدة الجلجلية هي القصيدة التي كتبها عمرو بن العاص إلى معاوية. معاوية كان فيما بينه وبين عمرو بن العاص اتفاق على أن يشاركه في حرب سيد الأوصياء، وبعد ذلك يشاركه في الملك وفي الحكم ويعطيه خراج مصر، وكان خراج مصر هو أكبر اقتصاد في المنطقة، لأنه الثروة كانت الثروة الزراعية، لا توجد صناعة ولا توجد ثروات معدنية، فكان أكبر خراج في المنطقة هو خراج مصر. وهذه القصة مذكورة في التاريخ. بعد أن استتب الأمر لمعاوية أعطى مصر لعبد الملك ابن مروان، وأرسل كتاب إلى عمرو بن العاص يقول له سلم مصر إلى عبد الملك، فثارت ثائرة عمرو بن العاص وكتب له هذه القصيدة يذكره بالذي فعله معه سابقا وما له من فضل عليه وكيف أن الخلافة وصلت إليه بمساعدته، ويهدده بفتح الحقائق. معاوية فضل لا تنسلي. القصيدة لها أكثر من نسخة، الشيخ الأمين رضوان الله تعالى عليه نقلها في الجزء الثاني من كتاب الغدير، وذكر بأن هناك نسختان للقصيدة في المكتبة الخديوية في مصر، وموجودة، ذكرها ابن أبي الحديد قسما منها في شرح نهج البلاغة، ذكرها الإسحاقي في لطائف أخبار الدول، هناك كتاب من الكتب الشيعية رياض المدح والرثاء للشيخ حسين البحراني موجودة القصيدة فيه، موجودة مصادر كثيرة عديدة. معاوية الفضل لا تنسلي، وعن منهج الحق لا تعدلي، نسيت احتيالي في جلق، جلق من أسماء دمشق، نسيت احتيالي في جلق على أهلها يوم لبس الحلي. معاوية لبس الذهب والناس ضجوا في وقتها. نسيت احتيالي في جلق على أهلها يوم لبس الحلي، وقد أقبلوا أهلها يهرعون، مجافيلك البقر الهملي، فقلت لهم إن فرض الصلاة بغير حضورك لم يقبلي، فولوا ولم يعبأوا بالصلاة، وقد كان جامعهم ممتلي. ولما أتاك إمام الهدى علي وقد سار بالجحفلي، وقلت بمن أتقي بأسه وفي جيشه كل مستفحلي، فقلت إذن قم فإني أرى قتال المفضل بالجهل، من البقر البكم أهل الشآم لأهل التقى والحجأ لي، فبي حاربوا سيد الأوصياء بقولي دم طل من نعثلي، فبي حاربوا سيد الأوصياء بقولي دم طل من نعثلي، وكدت لهم قصد أن ينثنوا عن الحرب كالنعم الجفلي، يشير إلى الخوارج، وصيرت أهل نفاق العراق يسيرون عسفا إلى الموصل، وعلمتكم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل، هذا السلاح الاستراتيجي الذي علمهم إياه، وعلمتكم كشف سوآتكم، يعني كشف أدباركم، كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل. إلى هذا يشير أبو فراس الحمداني، هذه القصيدة التي تغنيها المغنيات والمغنون منذ الأزمنة البعيدة وإلى يومنا هذا. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، نعم أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر، يقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نالني خسر، ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو، وعلمتكم كشف سوءاتكم لرد الغضنفرة المقبل، وقلت لكم ترفعون الرماح عليها المصاحف في القسطلي، القسطلي ساحة المعركة، وقلت لكم ترفعون الرماح عليها المصاحف في القسطلي، ورمت الحكومة، قضية التحكيم، ورمت الحكومة عن خدعة لينقض ما شيدوا مقولي، ولم أرض إلا بشيخ الضلال الأشعري أبو موسى الأشعري عن الوضحاء ذوي المقولي، مالك الأشتر وأضرابه، والقصة مفصلة في كتب التاريخ. أنا قلت القصيدة بحاجة إلى شرح، ولكنني لا أملك وقتا لشرحها. ولم أرض إلا بشيخ الضلال عن الوضحاء ذوي المقول نسيت محاورة الأشعر ونحن على دومة الجندل. دومة الجندل منطقة في الشام التي وقعت فيها حادثة التحكيم. نسيت محاورة الأشعر ونحن على دومة الجندل ألين فيطمع في جانبي وسهمي قد غاص في المفصل وألعقته عسلا باردا وأمزجته بشبل حنظلي خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل وألبستها فيك يا ابن اللئام كلبس الخواتم في الأنمل ولم تكن ترها في المنام فزفت إليك وكنت ولم تكن ترها في المنام فزفت إليك ولا مهر لي ولم تك والله من أهلها ورب المقام ولم تكملي ولا لك فيها ولا ذرة ولا لجدودك من أولي وأرقيتك المنبر المشمخرة بلا حد سيف ولا منصلي وسيرت ذكرك في الخافقين كسير الجنوب مع الشمأل نصرناك من جهلنا يا ابن هند على النبأ الأعظم الأفضل نصرناك من جهلنا يا ابن هند على النبأ الأعظم الأفضل وجهلك بي يا ابن آكلة الكبود كقولك لا أم لي ولولا مزاجرتي لم تطع ولولا وجودي لم تحفلي ولولا يكنت كمثل النساء تعاف الخروج من المنزل وحيث جعلتك فوق الرؤوس تنزلني أسفل الأسفل وهنا يبدأ يحدده بكشف الحقيقة وستلاحظون أنه يصف واقعة الغدير بالدقائق أوردها شيخ الأميني في كتاب الغدير ليحتج بها وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحل وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بحق جلي وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي فمن كنت مولاه فهذا أخي علي له الآن نعم الولي فوالي مواليه يا ذا الجلال وعادي معادي أخي المرسل وقال احفظوها كحفظي له يقينا فمدخله مدخلي ولا تقطع العهد من عترتي فقاطعهم بي لم يوصلي فبخبخ شيخاك لما رأوا بخ بخل لك يا علي فبخبخ شيخاك لما رأوا عرى عقد حيدر لم تحللي فكنت شيطانها في الأخير كذا ينقض الآخر الأولي وإني وإياك من أهلها من النار في الدرك الأسفل فما عذرنا يوم فصل الخطاب لك الويل منه غدا ثم لي وإن عليا غدا خصمنا قد اعتز بالله والمرسل فما دم عثمان منجلنا من النار والموقف المخجل ألا يا ابن هند أضعت الجنان بأمر عهدت وأمر جلي وأخرت أخراك كيما تنال يسير الحطام من الأعجل وأخرت أخراك كيما تنال يسير الحطام من الأعجل وكنت كمقتنص في الشراك يذود الظباء عن المنهل أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهول أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهول وقد بت تذرق ذرق النعام كناية عن الإسهال الشديد المتواصل ذرق النعام وقد بت تذرق ذرق النعام مخافا وروعك لم يكملي. وحين أزاح جيوش الظلام ووافاك كالبدر في الأليلي، لاحظت بعينيك أين المفر، لعمري من البطل الأبطل. وحين أزاح جيوش الظلام ووافاك كالبدر في الأليلي، وقد ضاق منه عليك الخناق وصار بك الرحب كالقلقلي، لاحظت بعينيك أين المفر، لعمري من البطل الأبطلي. وقولك يا عمرو أين المفر من الفارس القسور المسبلي، فهل لك من حيلة تدهه بها ففؤادي في عنقلي. فشاردتني طالبا منيتي، لك الملك في ذلك والحكم لي، فقمت على عجلتي رافعا وكشفت عن سوءتي أذيولي. هذه مرة أخرى للدفاع عن الخليفة. فقمت على عجلتي رافعا وكشفت عن سوءتي أذيولي، فستر عن وجهه وانثنى حياء وروعي يرتاب لي. وأنت لخوفك من بأسه هناك ملئت من الأفكل. الأفكل الرعدة المتواصلة حينما يرتعد البدن. وأنت لخوفك من بأسه هناك ملئت من الأفكل، ولما ملكت زمام الأنام ونلت بذاك عصا الأطول، فسمت لغيري وزن الجبال وأعطيتني زنة الخردل، وأمنحت مصر لعبد المليك وأصبح أمري في مرجلي. فإن كنت تطمع في ردها فإني لحربك بالمعضل، بفرسان في الحرب شم الأنوف، لا ندري يلبسون ملابس داخلية أو لا، بفرسان في الحرب شم الأنوف وبالسمهرية والذبلي. هو يحدثه عن اللسان، وحد اللسان، يريد أن يفضحه، يهدده بالفضيحة بفتح الحقائق. وحد اللسان كحد السنان بيوم الكريهة كالمنصلي، وأكشف عنك محل العرى أعريك وقصدك في يومك الأنكلي. وما لك فيها ولا ذرة ولا ابن فلانيها الأرذلي، ولا علان كان من أهلها أقول كذاك ولا نعثلي. فإن قلت نيلكها شبهة، أنها وصلت إليك من طريق الشبهة، فأين الحسام من المنجلي، وأين الثريا وأين الثرى، وأين اللآلي من الفلفلي، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين معاوية من علي. وأين الحصى من نجوم السماء، وأين معاوية من علي. فإن كنت بلغت فيها المنى ففي عنقي علق الجلجلي، لهذا سميت بالجلجلية. ففي عنقي الجلجل، وهذا الجرس الذي يعلق في رقاب الحيوانات، ففي عنقي علق الجلجلي. نصرناك، الخلاصة هنا في هذا البيت، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على النبأ الأعظم الأفضل يا علي. أسألكم الدعاء، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.